على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الكتاب والسنة، لا تقليد لا تلفيق لا شيء إلا كتاب والسنة منهج السلف الصالح. والله فلان عم يقول كذا، طيب عندك علم بين له، أما كونه أخطأ فما ينبغي أن نتخذه عدوا لنا، يجب أن نتعاون معه. هذا الذي أراه. أما بمناسبة السرور، لأول مرة يجري حديث بيني وبينه. أنا أولا شخصيا ما التقيت به في حياتي إلا مرة واحدة معه، وذلك لأول مرة كنت دخلت من طريق نسيت الآن قطر الله أعلم أو غيرها إلى البلاد السعودية. قطر لا قطر الله أعلم. المهم ومن قبل ما عرفته فوجدت هناك معلما أستاذا في السعودية وجلسنا معه قليلا ثم تابعنا الطريق. المهم ما رأيته إلا تلك المرة، وأنا من تلك المرة أعرفه أنه من الإخوان المسلمين وهو سوري طبعا. ثم أصدر مجلة البيان وبعد مجيئي إلى هنا إلى عمان ببضع سنين جاءني شخص من طرفه وهو الذي يصدر مجلة البيان اللي اسمه العبدة محمد العبدة. شخصيا تعرفه؟ ما تعرفه شخصيا. أنا تعرفت عليه هنا لما جاء إلى الأردن إلى عمان، وهو يقول من سوريا من مضايا. المهم قدم إلي خطابا من قبل شهور يريد أن يأخذ الموافقة مني بطبع الرسائل الأربعة، تذكرونها؟ كتاب الإيمان والإيمان والعلم والعلم. أعطيته الموافقة، هذا وكيله. قال لي أنه عندك وكيل فلان نريد أن نطبع بعض الكتب منها كتابكم أو تحقيقاتكم. أعطيته الموافقة. هذا العبد كان يتكرر بمجيء إلى هنا وكأنه كان في الجامعة الإسلامية الله أعلم. المهم هذا الإنسان يعني ما شعرت منه إلا معنى، مين؟ العبدة. أما سرور ما في بيني وبينه أي علاقة أو أي تفاهم إلا هذاك اللقاء. راحت أيام وجاءت أيام كما يقولون عندنا في الشام، وإذا البيان بيطلع معه السنة، مجلة السنة. لابد أن تعرف هذه المجلة. وهنا الآن الشاهد، البيان تأتيني تقريبا بصورة متتابعة أو أكثر من السنة. السنة ما بدأت تأتيني إلا منذ سنة، وأسمع سروريين ولا أعرف حقيقة الأمر. حتى منذ أيام قليلة بلغني أنه في سروريين في إربد، ومعنى ذلك حضروا حالك راح يجوا كل هناك، مثل ما بيقول المثل الشامي إذا حلق جارك بالأنتي. فقال السروريين اختلفوا في إربد. منذ ليلتين ثلاثة اتصل بي واحد من أخواننا السلفيين في إربد اسمه عبد الحليم. قلت له بدي أسألك، في عندكم سروريون؟ نعم. قلت له طيب في لهم رئيس مثلا يلجأون إليه كذا؟ قال والله ما أعرف. قلت له لازم يعني تعطيني جواب مفصل. بعد يوم يومين اتصل معي، قلت أنا اتصلت معهم وتعرفت على واحد منهم انشق عنهم وصار يلف علينا لأنه قال وجدهم ما يعني عنده العلم ولا عنده الفقه إلى آخره. الشاهد قبل أسبوعين ثلاثة برن التلفون بعد العشاء، يفتتح كلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أنا فلان سرور زين العابدين، أهلا وسهلا. كلام طيب في الأول، بعدين سألني سؤال، قال لي أنا سمعت لك شريطا ورشاهي بتقول فيه أنه أنا عنه ومحمد العبدة رحنا للعندن وأصدرنا مجلة البيان ثم اختلفنا فتفرد هو بالبيان وأنا أخرجت مجلة السنة. قلت نعم أنا أقول هذا وهذا الذي بلغني. قال هذا الكلام لا أصل له. قلت ذلك ما نرجو، ذلك ما نرجو أن لا يكون له أصل. ما استطاع أنا شديت عليه الخط الرجل لأنه الحقيقة هذا الذي نرجوه. وبعدين أنا ما عندي مستندات علمية لحتى أود أجادله، ذلك ما نرجو. قالوا كمان بلغني إيه؟ بلغني أنك أنت في مجالسك بتقول سروريين وما سروريين وبيقولوا كذا وبيفعلوا كذا. قلت له أما هذه فلا أصل لها لأنه أنا إلى الآن هنا شاهد، وأنا ما أحكي الآن لكن حقيقة هو جواب لما قد يسأل. أقول لهذا سرور أنه أنا إلى الآن ما أدري شو دعوة سروريين أو دعوتك أنت. قال لي يعني أنا بذكرك أنه لا تصدق ما يقال عني أو عن السروريين. قلت له ليس من شأني أنا أن أصدق كل ما يقال. لما رأيت هكذا قلت لحالي إذن خليني أنا أدخل معه في الموضوع صراحة. قلت أنا أراك قبل كل شيء أثبت لي أو صرح لي بأنه هو سلفي، هو زنفي. قلت له أيضا ذلك ما نرجو. قال تذكر لما وقع الخلاف بينك وبين أبو غدة بسبب مقدمة الشر العقيدة الطهاوية؟ قلت له نعم. قال أنا كنت ودافع عنك مع أبو غدة وخاصمه وقل له الحق مع الشيخ والآخرين. قل جزاك الله خير وهذا واجبك كنت به. فلما رأيته هكذا قلت أيوة، وذكر لي أيضا سبحان الله كنت أنت أيوة أنك بتقول أنه والله أنا ما بعرف هذا سرور سلفي ولا إخواني. قلت أما هذه فأنا أقولها ولا أزال أقولها. قال أنا تركت الإخوان من 20 سنة. قلت له ذلك ما نبغي أيضا، لكن كونك أنت تركت الإخوان المسلمين من 20 سنة لما بدا لك منهم انحراف عن الخط الصحيح، لكن هذا غير ظاهر في مجالتك. هنا شاهد
في رواسب
هذا غير ظاهر في مجالتك. و الشيء الآخر أراك تستعمل، وهنا بيت القصيد من كلامي كله، أراك تستعمل كلمة أهل السنة والجماعة. فأنا أرى لك أن لا تستعمل هذه الكلمة. قال لما؟ قلت لأنه أول ما يتبادر من هذه الكلمة أن المقصود بهم الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية، والدعوة السلفية والدعاة إليها ما يدخلون فيها عن جماهير الناس. وأنت تعرف أننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم كما في أثر علي في صحيح البخاري. ولذلك أنا أرى أن لا تستعمل هذه الكلمة. قال لي أنا مقتنع بأنه استعمال ما في شيء. قلت له هذا بناء على رأيك أنت، لكن أنا هكذا أقول لك وأكرر على مسامحك ولا أفرض عليك، لكني أنصحك ألا تستعمل هذه الكلمة وتضع بديلها كلمة السلف والسلفية، حتى أولا تكون دعوتك ظاهرة وتقضي على النسبة التي أنا كنت أتردد بسببها أنه أنت سلفي ولا إخواني. والله لما قلت له بالأول عرف عليه رأيي، لما قال هو يرى أنه ما فيها شيء قلت له أنا أنصحك بأن لا تستعمل هذه الكلمة للسبب الذي ذكرته، وإنما استعمل لفظة السلفية والسلف الصالح. فوعدني أنه سيبين ذلك في المجلة. هذا إن فعله ماذا لنا عليه، وإن لم يفعل سجدناه عليه. مين كان عندي هنا سهران يومها؟ عاصم ابن أبو مالك شكرة، تعرفوا إنه أظن أخ أبو يوسف ما يعرفه، محمد شكرة، هذا خطيب المسجد صلاح الدين عندنا هنا، له بعض الرسائل. نعم، هو نستطيع أن نقول عنه هنا بحق أنه خطيب السلفيين. نعم، ومسجده ممكن أن يقال المسجد الوحيد هل يمشي على السنة إلى قدر، لأنه في زخارف في كذا إلى آخره، لكن يكفيك أن تعلم بعد صبر ودعوة وإلى آخره أن المنبر الذي كان يقطع صفين أصبح الآن ملغية، فهو يصعد إليه بدرجة درجتين وبس، غير ما تسوية الصفوف والعناية بالتنبيه على متابعة الإمام وصلاة مطمئنة إلى آخره. ابن عاصم كان عندي، ابن عاصم تزوج إحدى بنات صهرنا علي خشان، فبنته الآن زوجة عاصم وهي هنا. كانت زوجتي راحت لزيارة أخ لها في العراق، فبقيت أنا وحدي هنا، فرأيت بنت علي زوجة عاصم أنه تجي هي وزوجها عندي هنا، يعني يعيشوني يخدموني بعض الشيء إلى آخره، جزاهم الله خير. كان ليلة سهران هنا، فسر جدا بهذا اللقاء أو هذه المهاتفة التي، واتمنى أن يكون إيش تسجل، ما كان في عندنا استعداد لأنه كانت مفاجأة. خلاصة الكلام بارك الله فيكم جميعا أنه يجب علينا أن نتحمل أخطاء إخواننا، ليس على قاعدة إخوان المسلمين نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا، ليس على هذا، وإنما ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو الجواب.
يعني بالنسبة لكرام اللي تفضلتم به، بالنسبة أنا سلفي أو أنا مذهبي أو كذا، خرج أحد من الدعاة بهذه المقولة، قال: من قال أنا حنفي أو أنا شافعي أو أنا سلفي بهذا الكلام يقتل، يستتاب أو يقتل. فالذي يقول أنا سلفي سبحان الله يستتاب أو يقتل.
أنا أقول لك الآن، هذا الذي يقول هذا الكلام بالمفهوم لكلمة السلفي عندنا، في علمك أنت به إن كنت تعرفه، هل هو سلفي أم خلفي؟
هو لا شك أنه يعني نحسبه أنه إن شاء الله في المعتقد سلفي، ولكنه في المنهج خلفي جدا.
خلفي جدا. طيب، ممكن، لأنه أنا الآن لا أعرف هذا الإنسان.
هذا يوجد لدي شريط من
لا فيما يتعلق، أنا سمعت فيما يتعلق أنه يقتل كذا، لا أنا أريد فكرة عنه مفصلة. أنت تقول الآن في العقيدة سلفي، لكن نعم، وكلنا نحن لا نزكي على الله،
يعني منه بعض الأخطاء مثلا لا نتبع الأخطاء على القاعدة،
لا اسمح لي،
على القاعدة بارك الله فيكم الذي ذكرتموهم على عدم تتبع الأخطاء. كان له شريط في السابق يعني ذكر أن النبي يعني مثلا في صلى الله عليه وآله وسلم أنه يرد السلام في قبله وأنه حي وكذا، أخطاء يعني إن شاء الله نحسبها ليست مقصودة، ولكن الذي يعني نريده مثلا في هذا العالم المتخبط المتشعب أو يعني في الظلمات حقيقة، ليس لنا وسيلة إلا أن نقول نحن على الكتاب والسنة مثلا على فهم السلف الصالح، وهذه ذكرها صاحبنا وأخونا الشيخ عدنان عرور أن إضافة الكتاب والسنة ينبغي أن تكون على فهم مذهب السلف الصالح أو كذا، لكن هؤلاء يريدون أن نقول نحن مسلمون، نحن أهل السنة يعني والجماعة فقط، لم تأتي هذه من زمن الشيخ ابن تيمية أو زمن كذا أو كذا. فلعل في جوابكم الكفاية لمن أراد الحق
الهداية
والهداية. نعم
بارك الله فيك.
نعم وفيكم.
أنا طالب علمي، أنا طالب علمي. هذا الرجل الذي وقع في ذلك الخطأ الفاحش وقال من قال إن سلفي فهو يقتل، أنا أريد أن أفهم منه أو عفوا عنه، هل هو أولا يتبنى مبدأ الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ أرجو الجواب باختصار فيما تعلم.
فيما أعلم ظاهرا إن شاء الله.
خلاص. طيب، هل هو يقول مثلا يجب تقليد إمام من الأئمة
ويدعو دعوة عامة؟
ما
يعني نحن مسلمون أهل السنة والجماعة فقط كما يقول صاحبنا.
أرجوك ما تحيد عن السؤال.
نعم.
أرجوك ما تحيد. أرجوك. نعم. لأن هذا الجواب أنا سمعته منك آلفا.
نعم.
ثم هو ليس جواب سؤالي سامحك الله. فأنا قلت لك أنا الآن طالب علم، فأريد أن أعرف هذا الرجل لماذا حتى أرد عليه هذه الكلمة التي قالها.
هو أصدر شريط حقيقة.
يعني دعنا نفصل في هذا الشيء بارك الله.
ما أدعمك. طيب. أنا متعلم الآن. الله يجزيك الخير. أنا متعلم الآن، فأنا لعله يمكن يكون الأحسن أن أقول لك أن هذا رجل أولا ليس عالما بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أنا أقول لك هذا وأنا لا أعرفه، لكن يقينا الذي يتكلم هذه الكلمة هو ليس على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، بمعنى هو لا يستطيع أن يستنبط حكما بطريق الوعي من الكتاب والسنة. يعني نحن مثلا بذاك المنطق المتسلسل جعلنا ذلك الكاتب، كاتب قدير هو له بعض مؤلفات إلى آخره، أن يسلم تسليما اللي عم تقوله لا بد منه ولا مناص منه. شايف هذا الإنسان أنا لا أعرف عنه شيئا، هل هو سلفي هل هو خلفي لا أعرف عنه، ما سمعت له شريط إلا هذا الشريط الذي يقول أن من قال أنا سلفي أنا حنفي فهو يقتل، ويستدل بكلام ابن تيمية. لا يستدل بكلام له يعني. المهم ابن تيمية ما يقول هذا التفصيل، هو يفرع على كلام ابن تيمية. أنا أقول يا جماعة في فرق بين من يقول أنا سلفي وأنا حنفي، اتقوا الله، أنا وبين اللي بيقول أنا إخواني. هذا الذي يقول إخواني نهاية سنده بينتهي لوين؟ لحسن البنا. لكن اللي بيقول أنا حنفي نهاية سنده إن كان له سند بينتهي لوين؟ لا نعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله. لكن اللي بيقول أنا سلفي بينتهي سنده إلى سيد البشر، ومن كفر بسيد البشر فهو كافر. وأنا أقول توضيحا لمثل هذا الإنسان وغيره، يا أخي معنى سلفي أي أنا منتسب إلى السلف الصالح، وعلى رأس السلف الصالح محمد بن عبد الله. فلو فرضنا مسلما يؤمن بالله ورسوله وعلى كما نقول نحن منهج السلف الصالح كتاب وسنة منهج السلف الصالح، قال أنا بريء من حسن البنا، كفر؟ لا. قال ها على وصل وين؟ أبو حنيفة.
أنا بريء من أبو حنيفة، أبو حنيفة بريء منه، كفر ما يف. إذا قال أنا بريء من السلف الصالح، شو حكم هذا في الإسلام؟ كافر. ما بالك إذا أناله بريء من محمد عليه السلام، أكفر من الكافرين. إذن هؤلاء مغفلون. أقول عن هذا الذي يقول من قال أنا سلفي يستتاب إلى القتل، هذا رجل جاهل، هذا لا يعرف معنى سلفي ينتسب إلى من؟ إلى السلف الصالح. نعم هذا هو. لذلك فأنا أتصور يا أبا يوسف أن هذا الإنسان إذا كان معنا على الكتاب والسنة منهج السلف الصالح نفرح به، ولو صح أن نقول إذا ما أساء الظن نعض عليه بالنواجذ، شايف؟ أما والله قال هذه الكلمة، قالها لأنه لا ينظر علميا إلى أبعد من أرنبة أنفه فقط. إذا هذا أيضا نسوق مساق ذاك الإنسان الذي يفرق بين الإيش الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية. لكن خليني أكون صريح معك الآن، وأنت إن شاء الله معنا في المصارحة وفي الدعوة كلمة الحق هذه. الطائفة المنصورة هي التي تجاهد في سبيل الله بدعوة الحق حينما يلزم الأمر بنصر دعوة الحق بالكلام، ثم بالسنان والطعان حينما يكون الوقت هو وقت ذلك. ترى هل كل من كان من الفرقة الناجية عقيدة سليمة وهو إلى آخره هو يشترك مع هؤلاء في هذه الصفة كواقع عام؟
واقع عام
هذا هو. لذلك النقطة هي ما في داعي لتكبير المسألة وتضخيمها، هناك عموم خصوص، عموم خصوص. مثلا كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن، لكن إذا رأينا مسلما شو بنقول؟ بنقول هذا ليس مؤمنا؟ لا ما بنقدر، لكن قد وقد. نحن بقى من حيث الحكم الإسلام يأمرنا نحكم الظاهر والله يتولى السرائر. فأنا أخطئ هذا الذي يفرق بين هذا وهذا إذا جعلها كما خطأت، ما أدري هذا بلغك ولا لا، في فقه الواقع. قرأت رسالتي في أحد، نعم
قرأتها
رسالة في فقه الواقع.
فأنا خطأت هؤلاء وصوبتهم من ناحية، خطأتهم من ناحية صوبتهم من ناحية. فقه الواقع شك أن العالم يجب أن يعرف ما يمكنه أن يعرف من الواقع، لكن هو لا يمكن أن يتخصص في معرفة الواقع. فأنا قلت في فقه الواقع، في فقه اللغة، في فقه البدع، في فقه كذا إلى آخره، وليس من المفروض أنه شخص واحد يتخصص في كل هذه القضايا. فهذا صواب أنه في فقه واقع، لكن ليس صوابا أبدا أن يعلن هذا الفقه على ملأ الناس كلهم اللي بحاجة أن يفهموا التوحيد اللي ينجو به من خلوص النار على الأقل.
فيهم جمهور العبادات والمعاملات وفي أمور
هذا هو
هذا الخلاف بيننا وبيننا.
فإذا بارك الله فيك، خلاف يعني أنا عم أشوفه خلاف في الأسلوب أكثر مما هو خلاف الجوهر في القاعدة في المنهج. طيب غيره أو نصلي المغرب؟
والله نصلي المغرب.
يلا في هذا بده يجد وضوء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صباح الخير.
هل القاعدة في الجرح والتعديل ذكر الحسنات والسيئات في آن واحد عند ذكر شخص ما؟
لا.
يعني هناك مقولة تردد بين يعني حين وآخر بأن الذي يريد أن يقول فلان فيه كذا يجب عليه أن يقدم حسناته قبل سيئاته، هل هذه القاعدة صحيحة؟
لا ليست صحيحة.
نعم.
خلاف ما عليه علماء السلف.
نعم.
لكن لكل مقام مقال.
لكل مقام مقال. فإذا إنسان أراد مثلا أن يبين لشخص يصحب شخصا وهذا الشخص في عنده انحراف العقيدة لكن هو متعبد وزاهد وكريم وهو إلى آخره وليس له مصلحة أن يذكر محاسنه فهو يقول له أنا أحذرك من فلان لأنه منحرف عن العقيدة ففي مثل هذه الصورة من الذي يقول أنه ينبغي أن يعمل محاضرة ويقول هذا يفعل كذا يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق لكنه منحرف العقيدة هذا غير سليم وعلماء السلف حينما يجرحون الراوي يقولون مثلا بأنه سيء الحفظ إذا أرادوا أن يترجموا ترجمة طويلة فقد يكون إنه ينصر السنة ويحارب البدعة ولكنه كان سيء الحفظ أما إذا أرادوا أن يلخصوا الكلام عنه فيكتفون ببيان ما تعلق بعلم الجرح والتعديل ولذلك نجد فيهم أن يقول صدوق سيء الحفظ إمام في السنة إمام في الفقه لكن ساء حفظه لا كان عادلا في القضاء لكن القضاء صرفه عن ضبط السنة والحديث إلى آخره باختصار لكل مقام مقال أما هذا الإطلاق هذا غير صحيح
إذا ذكر شيء إذا ذكر رجل ما معروف ببدعته واستشهد به من أجل مثلا
حسنات يعني فيه شيء حسن استشهد به هل يلزم الذي ذكره أن ينبه مثلا عن بدعته إذا كانت شركية أو غير ذلك
أيضا هذا عكس ما ذكرته فأنا أقول إذا كان يراد في مناسبة ما تزكية رجل ما وهذه التزكية توهم السامعين أنه يعتمد عليه في علمه وفي عقيدته فحينئذ لا ينبغي الاقتصار على هذه التزكية وإنما يجب أن يذكر بما فيه حتى يكون الناس على بينة ولذلك قال أهل العلم حينما تكلموا عن الغيبة المحرمة بنص الكتاب والسنة بينوا أن أنت عم تدقني
انت عم تدقهنيك الله يهديك لانه عم اسمع دقه عم يصفين وهذا بيتسجل هنا فرجالي خليك بعيد شوي ولا مؤاخذة. لما يتكلمون عن البدع عن الغيبة وأنها محرمة كتابة وسنة يذكرون أن ذلك ليس قاعدة مطلقة لا قيد فيها بل يقولون أن هناك مستثنيات من البدعة المحرمة فقد تكون جائزة بل وقد تكون واجبة وبعض العلماء جمعوا ذلك في بيتين من الشعر فقالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر فهنا يوجد بعض المستثنيات منها التعريف فحينما يثنى على رجل من جانب معين في علمه لكن هذا الجانب المعين من علمه إذا ذكر فقط إنما يكون ذلك حاملا للسامعين بأن يثقوا به ثقة عمياء كما يقال ففي هذه الحالة لا يجوز أن يذكر بهذه الصفة الجيدة وإنما يجب أيضا أن يذكر بما يجرح به فيما يتعلق في عقيدته
هناك سؤال لم أسرده عليك من قبل ولكنه يتعلق بنفس الموضوع لأنه هناك أحد من الدعاة ذكر شخصية سنعرف الآن يعني منك الحكم عليها وهي شخصية حسن الترابي وقال أنه من الأصوليين وتعلمون عن حسن الترابي يعني بعض انحرافاته وبعض فهل حسن الترابي يحسب على أهل السنة والجماعة بالمفهوم السلفي أو بالمفهوم الحركي هذا الذي نريد من فضيلتكم أن تبينه
أما بالمفهوم السلفي فلا ثم لا أما بالأصول الحركي فبلا ثم بلا ولا فخر ولا فخر لأن هذا الأصول الحركي نحن هذه الحركة القائمة على ترك الناس في ضياعهم وفي بعدهم عن الكتاب والسنة خاصة في العقيدة فضلا عن العباد والسلوك فهذه الحركة في اعتقادي إنما هي تلك الحركة التي يعبر عنها في بعض الاصطلاحات العسكرية في بعض البلاد العربية مكانك راوح هذه كلمة تعني إذا كان الجند ينطلقون بالمشية العسكرية هذه يناديهم العريف أو القائد يقول مكانك راوح ماذا يفعل هذا الجند أو الجنود
يسير وهو واقف
يتحرك وهو واقف
يعني يقال عندنا مكانك سر
مكانك
سر يعني أمشي
هكذا معنى واحد فهؤلاء الحركيون يعني مضى عليهم قريبة 60-70 سنة ما استفادوا شيئا إطلاقا من ناحية الحركة التي يفتخرون بها صحيح حركوا العواطف وشعور المسلمين لكن ما أصلحوا من فساد انحرافهم عن الدين لا عقيدة ولا عبادة ولا سلوكا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الغربة، غربة الدين، وهنأ الغرباء بقوله طوبى لهم، وصفهم بصفتين اثنتين، وثمة صفة ثالثة لكن في سندها شيء من الضعف فلا نعرج عليها، وهاتان الصفتان ثابتتان عن الرسول عليه السلام لا تصدق على هؤلاء الحركيين إطلاقا حتى ولا واحدة منها. أما الأولى فحينما سئل عليه الصلاة والسلام عن الغرباء قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فالدعاة الحركيين يدعون الناس إلى الحركة وهذا أمر ثاني، لكن الدعوة إلى الحركة الواعية هذه لا وجود لها عندهم. نعم. فقول عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهؤلاء الحركيون في أكثر البلاد الإسلامية تجدهم يختلف رئيسهم عن مرؤوسهم كل الاختلاف، زي الرئيس مثلا قد يكون في بعض البلاد قريب من السنة، قريب من السنة ولا أقول على السنة، لكن تجد الذين ينضون تحت دعوته أو رايته إن صح التعبير يختلفون كل اختلاف عنه. هذه الظاهرة سبحان الله تكفي لإفهام من يريد العلم والهداية أنه يا جماعة إيش معنى الرئيس على شكل وعلى نمط والمرؤوسون وهم الكثرة الساهقة يختلفون كل اختلاف عن هذا الرئيس. معنى ذلك أن الرئيس لا يدعوهم إلى الهدى، إنما يدعوهم إلى ما يسمونه بالتكتل والتجمع. سبحان الله، هذا يذكرني بقصة وقعت لي مع قسيس لبناني ماروني، والقصة طويلة إنما شاهد منها أو منها أنني بحثت بحضوره عن الإسلام وفضل الإسلام وكيف أنقذ العرب من الجاهلية من الشرك إلى الهدى والنور وإلى آخره، حتى أنه هذب المسلمين طبيا باسم الدين فكره لهم أن يشربوا من ثلمة الإناء، وهذا طب نبوي ما يعرفه المسلمون إلا شرعا. الآن تبين السر أنه في هذه الثلمة الصغيرة ميكروبات جراثيم دقيقة لا ترى إلا بالمكبر هذا، ولذلك فالمسلمون أصحوا بدلا من الكافرين لأنهم يأتمرون بأوامر الشريعة، لا يشربون الخمر، لا يشربون الدخان، لا يشربون حتى من ثلمة القدح. حتى هذا القسيس شعرته انتفخ يريد أن يتكلم فصمت وبدأ يتكلم، والكلام طويل ولسنا الآن في صدده، حتى وصل الكلام إلى أتاتورك هذا ملحد تركيا. قال إيش فيها إذا فرض هو على الشعب التركي البرنيطة؟ هذا لباس أممي، هذا لباس أممي. فأنا ألقيت هنا محاضرة حول من تشبه بقوم فهو منهم، وذكرت له ما يقول علماء الاجتماع عندنا بأنه المحافظة على العادات والتقاليد والتاريخ واللغة هي من مقومات الشعوب، وهذا مسلم عندهم. أي نعم. وبعد هذا الكلام مني وهو قسيس ماروني لباسه كله أسود، جبة طويلة وعريضة وخلته سوداء. قلت يعني إذا كان اللباس ليس له علاقة بالدين، هل أفهم من كلامك أنه أنت إذا رفعت هذه قلنسوة وضعت طربوش أحمر وعليه عمامة بيضاء هذا يعني لا مانع عندك؟ قال لا 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 لا. قلت لما؟ هذا لباس ليس له علاقة بالدين. قال لا، نحن وهنا الشاهد اللي ربنا نصرني عليه، قال لا نحن رجال دين. قلت هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم معشر النصارى قسمان، وهنا شاهد رجال دين ورجال لا دين، أما المسلمون فكل واحد منهم هو رجل دين، لا فرق بين العالم وطالب العلم والجاهل، كلهم رجال دين متمسكون بالدين. فما يجب على الكبير يجب على الصغير، ما يحرم على هذا يحرم على هذا إلى آخره. فالإسلام أو المسلمون يرحمك الله كلهم سواسية كأسنان المشط. الآن تجد هؤلاء الحركيين أشكال وألوان، واحد بلحية ولحية قصيرة، واحد ملتحي لحية على مذهب السوريين خير ذقون إشارة تكون بالماكينة، ومنهم من لا لحية ولا شارب، منهم من شاربوا أيضا كانوا يقولون عندنا في دمشق دبانتين هكذا فقط بمثل الهزلي هذا أرسيل لوبين، هذا في أمريكا بزماننا كان موجود له قصص دبانتين هيك، أو هتلر كذلك إلى آخره. هذول كلهم مسلمين لكن تجدهم أشكال الوحدة. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم وحدة فكرية وحدة دعوة، فقط كتل بعدين إيش يقولوا؟ كتل ثم ثقف ثم لا تثقيف أبدا. هاي 70 سنة ما تجد رجل من هؤلاء فاهم العقيدة إلا إذا ربنا قيض له جماعة سلفيين يتصل معهم فيستفيد من علمهم من علمهم وهديهم، ثم لا حمدا ولا شكورا. فإذا هؤلاء إذا مدحوا شخصا بأنه حركي، أو كمان بدنا نتكلم عن أصولي، كلمة أصولي هذه كلمة تدعها الكفار ويستعملونها في المتدينين وليس في المتدينين مطلقا، وإنما يقصدون المتشددين بزعمهم، لكن هم ما يقصدون أنهم سلف ولا خلف ولا أخوة مسلمين ولا كل من خرج على الحكام هو أصولي. نحن ما ندعي هذا، ولذلك فأنا أتحرج فيما إذا أثنوا على كاتب أو عالم لأنه سلفي، أما إذا وهو ليس كذلك، أما إذا أثنوا عليه بأنه حركي أو بأنه أصولي فنحن علينا حينئذ أن نبين إيش معنى الحركي وإيش فائدة الحركة هذه التي لا ثمرة منها وإيش معنى أصولي. فإذا كان المقصود بالأصولي كما يتبادر من لفظة الأصول الرجوع إلى علم الأصول سواء كان ذلك في علم الحديث أو في علم الفقه فنعمه هو، لكن هذون أخوان مسلمين بيرجعوا إلى علم من هذين العلمين أبدا. ولذلك نحن نفهم أن اسم حركي أو أصولي بالنسبة لنا ما في تضليل، لكن بالنسبة لكثير من الناس فيه تضليل فلا بد من التوضيح هكذا.
هذا السؤال هناك شريط
ظهر عن حقيقة التطرف وما إلى ذلك، فاستشهد يعني المتكلم في هذا الشريط بأقوال نصرانية تثبت بأن حسن الترابي منه من الأصوليين وأنه يريد إقامة نعم فظلمات فوق بعض. يعني هذا استشهد بالنصرانية وأثبت لحسن الترابي بأنه أصولي، ثم نقل هذا الكلام أمام الملأ وكأن حسن الترابي إنسان أصولي بمفهوم الأصولية التي هي عند السلفيين. نسأل الله أن
وله كتاب أنا قرأته، أنا ما قرأت له كثيرا،
له كتاب في المرأة يكاد يسمح فيه بتبرج. هنا
ويقال عن مس الزائر بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا ندري هذا يتحفظ في هذا حتى نجده مكتوبا في كتاب له.
هذا بالنسبة ننتقل إلى سؤالين
عن ما حدث في أفغانستان، ولعل الشيخ يسعنا لأن هناك بعض التفاصيل أريد أن أسردها. لا شك كما تعلمون ولا تذكرون ذلك أو لا تذكرون في لقائي معكم قبل 7 سنوات سألتك سؤال عن الجهاد مع المبتدعة وأخبرتني بأنه يجوز مع البر والفاجر، وأن الأفغان يجوز الجهاد معهم إلا أن يقتتلوا فيما بينهم فحينئذ يوضع السلاح. حملنا نحن محبين السنة وداعين إلى المنهاج أهل الحديث هذه الفتوى ونشرناها بين الأخوة قدر ما استطعنا. فالذي حصل أن الشيخ جميل رحمه الله تعالى وأنا أعرفه جيدا تمام المعرفة كان يدعو إلى هذا المنهج حتى مكن له الله عز وجل من خلال دعوته في التربية والتصفية كما تعلمون ونشره المدارس أكثر من 300 وكذا لا يحضرني الرقم وثلاث جامعات ومعهد شرعي، انتشرت الدعوة السلفية بين المجاهدين وفي أفغانستان. عندما حدثت فتنة كنر واعتداء حكمة يار ألقى بعض المشايخ استنكار خطاب استنكاري على ما حدث في كنر، ولكن الذين أصواتهم كما يقولون يعني مسموعة بين العوام سكتوا عن هذا الأمر، وهم عودوا العوام بأنهم يقولوا كلمة الحق كما يزعمون. ففي فتنة مثلا الخليج اخترقوا جميع الحواجز، حواجز العلماء وحواجز جميع الحواجز التي يعني قد تقال أنها تمنع الكلام، فألقوا بذلوهم. إلا في فتنة كنر صمتوا ولم يتكلموا ولم يبينوا للناس الحق، فكأنما هم يريدون بذلك أن الشيخ جميل رحمه الله تعالى ليس على منهج السلف، وأنهم يثبتون مقالة الأفغانيين بأنه عميل لأمريكا وكذا. فهؤلاء الذين يدرسون التوحيد في المساجد ويعرفون عقيدة الواسطية وينصرون أئمة البدعة في أفغانستان ولا ينصرون هذا الرجل، لا شك أننا تراجعنا من مؤيدتهم وتبين لنا عن أخطائهم كثيرا كثيرا. فنحن معهم في خلاف في المنهج وما أحدثوه في أفغانستان، وخصوصا أن من هؤلاء لم يبين حتى عقيدة مجددي. فالسؤال، هل الذي حدث في كنر على حسب علمكم أنه قتال من أجل أرض أم من أجل عقيدة؟ وهل الأولى لنصر الشيخ جميل رحمه الله تعالى ثم تبيان ما هو عليه مجددي؟ لأن مجددي عندما دخل أفغانستان يحسبونه العوام بأنه أحد الخلفاء أو أحد الصحابة، لماذا؟ لأن هذا المجاهد الأكبر وهو كفره كما تعلمون أكثر من أبي لهب. فنريد من فضيلتكم التعليق على هذه النقاط ولو أني سردتها بشكل عام في هذا الموضوع، بارك الله فيك.
أنا في حدود ما بلغني وبطبيعة الحال لم يكن عندي ذلك الاطلاع الواسع، لا أشك بأن جميل الرحمن رحمه الله كان معنا على المنهج السلفي وأن الآخرين لم يكونوا كذلك. وأذكر جيدا أن أحد الذين كانوا يعملون من العرب مع حكمتيار التقينا معه في دار أحد إخواننا هنا منذ نحو سنة تقريبا، فأثنى على حكمتيار خيرا وأنه مسلم ويريد أن يقيم دولة الإسلام ونحو ذلك من الكلام الذي أشدنا إليه آنفا، أن مسلم لا أحد ينكر مثل هذا الكلام. فأنا قلت له، وكان جميل عبد الرحمن يومئذ انتقل إن شاء الله إلى رحمة الله، سألته عن موقفه بالنسبة لقتله، قال هو يستنكر هذا ونشر هذا في بعض المجالس أو لعله قال في بعض المجلات. فقلت له أنقل إليه سلامي أولا ثم اقتراحي التالي ثانيا. أولا أنه لا يكفي أن يعلن براءته من الاشتراك في قتل جميل الرحمن رحمه الله في بعض المجالس الخاصة أو العامة، بينما هناك مجلات تخرج من تلك البلاد تارة باسم الجهاد وتارة أو بعضها باسم الجهاد وبعضها باسم المجاهد، فينبغي أن يعلن ذلك حتى يصل تبرؤه ممن شارك في قتل جميل الرحمن جميع المسلمين في كل بلاد الإسلام. هذا أولا. وثانيا أن يعلن أنه إذا ربنا عز وجل مكنهم من اقتطاف ثمرة جهادهم، عليكم السلام، من فاضينا تدري نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير. كداعي يقوم أجير في محل يبيع الدخان. نعود إلى ما كنا فيه. قلت طالبا أن ينقل منه اقتراحي الثاني، وهو أنهم إذا احتلوا كابل أن يعلنوا سلفا أنهم سيحكمون بالإسلام على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وسافر الرجل بعد أن أقامنا نحو أسبوعين، يأتيني الجواب منه. طبعا هو يترحم على جميل الرحمن ولا يسعه إلا ذلك، ويذكر شيئا كنت سمعته أو قرأته في بعض الجرائد أو المجلات، بأنه كان جميل الرحمن منضما إلى الجماعة.
نعم،
أي نعم. ثم انفصل عنهم، فيعتبرون انفصاله عنهم يعني نقطة يؤاخذ عليها. أي نعم. فأما بالنسبة للنقطة الثانية وهي إعلان أن الدولة ستكون على الكتاب والسنة، يقولوا عندنا هنا دوبا، يعني لف دار. فقال كلمة العامة تماما أنه نحن نتمذهب بمذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة من أين أخذ يعني مذهبه؟ أليس من الكتاب والسنة؟ فنحن إذن على الكتاب والسنة. فالشاهد الذي أعرفه أن الأحزاب السبعة التي كانوا يعيشونها الحقيقة أولا كانت نذير شر لأنه مخالف لقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هذا التفرق لا يمكن أن يساوي قوة. ثم جاءت النتائج مع الأسف أو النهاية تؤكد ما كنا خفنا من هذا التفرق. فأنا كنت أعلم أن هذه الأحزاب ليس فيهم حزب سلفي إلا جماعة جميل الرحمن. أما التفاصيل التي يعني حدثت هناك فأنا في الواقع ليس عندي اطلاع عن واقع القتال الذي جرى بين هذه الجماعات من جهة أو الأحزاب أو بعضها على الأقل وبين جماعة جميل الرحمن، لكني أعتقد أن الذي يتمسك بالسنة يكون دائما هو المحق، والذي يخالفها ويتعصب لمذهب أو لطريق من الطرق الصوفية لا يكون على هدى من ربه. واطلعت أنا على بيانات متضاربة كل الاضطراب، يعني كل واحد بيحط المسؤولية على الآخر، ولذلك فمن هذه الحيثية أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أخوض، لكني حسبي أن أعلم أن دعوة الحق هي التي كان عليها أخونا جميل الرحمن رحمه الله وغفر لنا وله. هذا ما عندي.
بارك الله فيكم. بالنسبة للنقطة التي يريدها أن هؤلاء الدعاة لم يستنكروا بشريط مثلا مستقل عما حدث في أفغانستان، ولم يدافع حتى عن الشيخ وعن منهجه وعن عقيدته، بينما نجد مثلا أن هناك أناس لمعوا كما إذا صح التعبير يعني شخصياتهم كمجددي وغيره من أئمة الضلال، ويحسبون العوام المسلمين بأن هذا على هدى. فالأولى بهم كان أن يظهروا للناس أن هذا الرجل مثلا على معتقد سليم وأن ذاك الآخر على معتقد ضلال وغير ذلك من الأمور، كما أن وسعهم أن يتكلموا وأن يبينوا عن حسن الترابي وعن مجددي وغير ذلك من الأمور، كان بالإمكان أن يظهروا ولو شيئا بسيط عن جميل الرحمن رحمه الله تعالى. ولا شك أنه في حسب اعتقادي أنا الشخصي والمتواضع بأن هذا من أسرار الحركية التي نحن بلينا فيها، وهذه وهذا الداء لا شك أنه فرض علينا نحن المسلمون لأن نستمع ولا يسمع لنا جوابا أو سؤالا. بارك الله فيكم. بالنسبة نعود إلى العلم وطلب العلم،
لكن قبل
نعم
ما أظنك إلا أنت معي بأنه حينما يعرض مثل هذا السؤال الجواب سيكون طبعا من فعل هذا فلا يكون مصيبا، لكن أنت تدندن حول جماعة أنا أجهلهم. فلو أنك مثلا قدمت إلي انظر ما قالوا في هذه القضية وما قالوا في قضية أخرى، لأنه كما قيل وبضدها تتبنى أشياء، أما حينما تقول تكلموا في كذا وكذا بحماس وحارة وإلى آخره، أما في مقتل جميل الرحمن ما تكلموا. من هؤلاء؟ أنا ما أدريهم، ولذلك ما يحسن إجابة عن هذا السؤال المجمل إلا بعد التفصيل والبيان.
التفصيل أنا يوجد لدي شريط يتكلم فيه عن حسن الترابي، والذي تكلم عن حسن الترابي ولمع حسن الترابي لم يقل كلمة الحق كما هو أصدر بعض الأشرطة عن ما حدث في الجزائر. فلا شك أنني أعني بعينه، يعني إذا استطعت أن أسميه لك أسميه لك، والشريط موجود لدي وتكلم عن حسن الترابي واستشهاداته
وكذلك لم يصدر صاحب هذا الشريط أي شريط خاص مستقل يتكلم فيه عن عقائد الأحزاب في أفغانستان، ولم يبين عقيدة مثلا أقل يعني الأمور عقيدة مجددي. فهؤلاء الذين تكلموا في فتنة الخليج وأثاروا في أقوالهم لم يتكلموا في أفغانستان، بل كلما أتى شخصية هم يعرفونها جيدا يدافعون عنها، والشخصيات التي هي أصلا على منهجنا وعلى معتقدنا لا تنال نصيبا عند الناس مما ناله الآخرين. فإن شئت نعم
لو شاء الناس
نعم
أنا يكفي لمعرفة منهج الذي يثني خيرا على الترابي هذا، ألا يكفي أن نعرف أن هذا الذي يثني على هذا الرجل خيرا أنه ليس على المنهج؟
يكفي.
طيب عندك كلامه؟
كلامي بالنسبة للترابي موجود. كلامي بالنسبة للترابي
موجود.
موجود. طيب.
وقد ذكرنا آنفا بأن القدح ليس بغيبة في ستة، فهل هناك من مانع أن تسمي لنا هذا الشخص الذي يثني على الترابي؟
هذا سلمان العودة.
سلمان العودة يقول ماذا؟
يقول على الترابي مثلا أن في معرض كلامه أن التفرق بين عدة فرق، ويقصد أن
الفرقة الوسط هي التي تحاور بمجمل كلامه، هي التي تحاور بالأسلوب الديمقراطي وممكن تتنازل عن بعض الأشياء في الإسلام، ولكنها لا تتنازل في المستقبل. أصلاً
كل الديمقراطي هو تلفظ
بها. نعم يتلفظ بها، إنما يقصد بها الحوارية. نعم المقصود بها الحوار، المقصود بها بارك الله فيكم الحوار. ثم أخذ شاهد من هذا الكلام بأن هناك صحفية نصرانية كانت في السودان، وهذه الصحفية تكلمت عن الأصوليين، ثم تناول شخصية حسن الترابي بأنه شخص يحب الحوار وأنه شخص إسلامي يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية، وأن هذا الرجل يتنازل عن بعض الأشياء ولا يتنازل عن بعض الأشياء من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. فالسؤال هنا أن ثم ذكر ختام كلامه أن هذه شهادة من هذه الصحفية بأن الأصوليين ومن ضمنهم ترابي يستطيعون الحوار وما غير ذلك برمز.
هذا الشريط عندك؟
موجود لدي بالسيارة، وأن مشيت نعم
نريد أن نطلع عليه
بإذن الله.
الحقيقة نحن هنا بعيدون
نعم
نسمع كلمات متضاربة جدا
نعم
حول بعض الشخصيات
نعم،
لكن أنا سأقول ما قلته من قبل.
نعم
أنت يبدو أنك متتبع هذا الرجل كلامه، فهل أنت تعتقد أنه على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح أم لا؟
ظاهره هكذا يقول، ولكن واقعه مخالف.
أنا يا أبو يوسف أقول لك كلمة، حينما تقول ظاهره يخيفني، قولك هذا يخيفني، لأنني لو سألتك الشيخ من باز يعني هو معنا على الخط منهج الكتاب والسنة وعلى منهج السلف ما بتقول ظاهره؟
أقول نعم